الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. قال: والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما وقعا. وخرجت عنها على بيان أشياء كالاجتهاد في الأواني وفي الثياب، بل وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد زكن. قال: ولو رمى لطائر فوقع بالأرض مجروحا فمات مسرعا، فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن، ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه تأصل. وقد رأى تحريمه الغزالي، وهو من الأحوط في المقال. كذلك الأخذ من السلطان إن في أيده الحرام يغلب فاستبن. قال: والشاة مهما بحرام تعتلف، فلحمها ودرها بالحل صف. كذا إذا ما استهلك الحرام أو قارب الاستهلاك فيما قد رأوا. هذه مجموعة من المسائل جعلها رحمه الله فيما يتعلق في هذه القاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وهذه القاعدة يدخلها بعض العلماء في قواعد أوسع منها، فتارة يدخلونها في قاعدة الاشتباه، وتارة يدخلونها في قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فتركه واجب. ولكن المؤلف رحمه الله، وقد تقدم معنا أنه تبع لصاحب الأصل في الأشباه والنظائر، ذكر هذه القاعدة ومسائل فيها واستثناءات بأوسع ما يذكره غيره حين يذكر تبعا، وإن كان هناك قد ينضبط، وها هنا كما رأينا استثناءات كثيرة، ولهذا جعلت من القواعد الكلية الجزئية في الباب الثاني. أولا، معنى القاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني اجتمع شيء حلال وشيء حرام فالحرام يغلب الحلال، لأن أصل الحرمة حاضر والحلال مبيح، وإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: ما نهيتكم عنه ماذا؟ فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهي يجب اجتنابه بالكلية، والمأمور يفعل منه ماذا؟ المستطاع. فكيف بالمباح؟ فإنه من باب أولى. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان المشهور. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا إذا كان المشتبه مأمور بتركه، فإذا خالط الحرام الحلال كان فيه معنى الاشتباه وزيادة، وغير ذلك من الأدلة التي استدل بها العلماء على هذه القاعدة، واستدلوا بأشياء أصرح لكنها لا تصح، وقد أشار في التعليق إلى شيء من ذلك، وهو كما تقدم لا يصح. ثم ابتدأ فقال: والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما وقع. وهذا البيت كما نرى فيه معنى هذه القاعدة، إلا أن فيه لفظا فيه شيء من التوسع الذي يحتاج أن يضبط بما هو أدق من هذا. ولهذا لو تأملنا وجدنا أن الاستثناءات كثيرة، فقوله مهما وقع كأنه حكم مطلق، والأمر ليس كذلك، فالاستثناءات كما سيأتي كثيرة. ولكن القاعدة تنضبط بأن اجتماع الحلال والحرام يغلب الحرام في غير محل الاجتهاد بهذا الاستثناء، أو عند عدم وجود ما يستثني الحرام من الضرورة وغيرها. فإذا القاعدة ليست مطلقة بل مقيدة بالاجتهاد والضرورة وما كان بمعنى هذين المعنيين، وسيتأتي معنا أمثلة تدل على ذلك. مثال ذلك: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة، الآن عندنا مذكاة حلال وميتة حرام، اشتبهت الذبيحتان، عندنا ذبيحة ميتة وذبيحة أخرى حلال، كان تكون أحدهما مثلا ذبحها مجوسي أو مرتد لا تحل ذبيحته فهي ميتة، التبست بغيرها، فكيف نفعل؟ هل نجتهد؟ الجواب لا، ما يجوز لنا أن نجتهد والحال هذه، إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. فهنا إذا أباحت الضرورة الميتة فكيف بالمشتبه؟ المشتبه بالميتة فمن باب أولى. وتعبر هذه القاعدة بتعابير أخرى ومرت معنا في كلام الشيخ السعدي رحمه الله في الأصول الجامعة والتقاسيم. طيب، قوله: وخرجت عنها على بيان أشياء كالاجتهاد في الأواني، يعني استثني من هذه القاعدة مسائل منها ما كان محل اجتهاد، مثل مسألة الأواني. ما هي مسألة الأواني؟ مسألة الأواني مسألة الاشتباه فيها، إذا اشتبه في الأواني فكما ذكر رحمه الله تعالى أن الصحيح يجوز الاجتهاد فيها، يجوز الاجتهاد فيها، أواني مسلمين وأواني مشركين يجوز. طيب لماذا لم نقل مثل الميتة؟ لأن أصلا أواني المشركين ليس فيها معنى الحرمة جزما، ليس فيها معنى الحرمة جزما، فهو اشتباه ضعيف دخل معه حلال فأضعف هذا الاشتباه، واضح؟ وكل ما كان بمعناه فهو كذلك، مثله الثياب، وهي مسألة خلافية. هل الأصل في أواني وألبسة الكفار الحل أو الحرمة؟ والصحيح أن الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، إلا أن يرد ما يدل على الحرمة، وما دام لم يرد ما يدل على الحرمة فلا مانع من ذلك، والاحتياط شيء آخر. أما إذا التبس ثوب نجس بثوب طاهر فهل نجتهد؟ الصحيح أننا إذا كان عندنا ما يغنينا عن هذين الثوبين نتركهما جميعا، نتركهما جميعا. وأما إذا لم يوجد فهنا وقع ما هو بمعنى الضرورة، لأنه لا يمكن أن يصلي بغير ثوب، فلا بد، وليس عنده وقت يغسل الثوب، إذا غسله ضاعت الصلاة، فهنا يجتهد، يجتهد ويأخذ ما يغلب على الظن أنه هو الطاهر. ومثله كل ما كان بمعناه من مسائل يصح فيها الاجتهاد، إما لضعف المانع وإما لوجود معنى الضرورة لأحد هذين المعنيين. ثم قال رحمه الله: وفي الثياب بل وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد زكن. يعني كذلك يجوز الاجتهاد في الثياب، لكن كما تقدم بهذا التفصيل أنه إن كان فيه معنى ضعيف يغلب الاجتهاد، المانع ضعيف، مثل الخلاف في ألبسة الكفار، أو كان لأجل الضرورة. وقوله: وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد زكن، كذلك المنسوج إذا كان مثلا حرير التبس فيه كميته قليل أو كثير، فهنا إن كان هو دون المحظور، لأن الشرع رخص في شيء من الحرير كما جاء في حديث عمر قدر 4 أصابع، فما دام هناك شيء من الرخصة فيجوز الاجتهاد، يجوز الاجتهاد. ما تقول هذا فيه حرير إذن لا ألبسه؟ لا، اجتهد، انظر كم نسبة الحرير، إن غلب على الظن أن نسبة الحرير 4 أصابع فأقل لبسته، وإن كان غلب على الظن أنه أكثر من 4 أصابع لم تلبسه، فضلا أن يكون الحرير ليس حريرا طبيعيا، فإن كان الحرير صناعيا فهو من باب أولى أنه لا يمنع من لبسه ولا يحرم. وما ذكره من ذكر النصف لا دليل عليه، ذكر المعلق أنه إن كان قدر النصف فلا بأس، وهذا لا دليل عليه، بل الحظر يأتي قدر 4 أصابع أو للضرورة والحاجة الملحة، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حكة فيتضرر فيحتاج إلى الحرير فيؤذن لمثله. وقوله: وغيره على ما قد زكن، يعني مما هو بمعنى هذه المسائل، مما هي بنفس المستوى، فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، والمتناظرات والمتساويات والمتماثلات وما كان أولى من باب أولى يلحق بعضه ببعض. ثم قال رحمه الله: قال: وهذه الصورة تحتها صور، أو لا نعم، ولو رمى لطائر فوقع بالأرض مجروحا فمات مسرعا. يعني كذلك الآن الطائر الذي يرمى بسهم هذا قتل مبيح، رمي بصيد سمى صاحبه على الشروط المذكورة في رمي الصيد، فوقع بالأرض وهو مجروح، وبضربه بالأرض مات، سقط في الأرض فمات. فهنا الآن اجتمع حاضر ومبيح، هل نقدم الحاضر أو المبيح؟ يقول: في هذه الصورة أجازها العلماء. لماذا؟ قالوا: لأن وقوع هذا الطائر أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، فلا يحمل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا وجد كلبا مع كلبه، ولا إذا ما سقط في وجده في الماء. هنا اجتمع حاضر ومبيح فإنه لا يأكل. لماذا؟ لأنه لا يدري أي الكلبين أمسك، ولا يدري أمات بسهمه أو بالماء، وهذا كله يؤيد القاعدة: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم ماذا؟ الحاضر على المبيح. فالأدلة التي تدل على هذا المعنى كثيرة، عامة وخاصة، ومن الخاصة مسائل الصيد. لكن ما كان من الصيد ضرورة يقع على الأرض، أنت ما يمكن أن تدركه حتى تحلله قبل أن يموت بضربة الأرض، فهذا من المشقة الذي تجلب التيسير، ومن الضرورة التي تجيزها المحظورة. فلأجل هذا استثنيت هذه المسألة. فإذن المعنى يدور حول المعنيين السابقين، والأمثلة كثيرة. لكن لو ضرب شيئا بريا فوقع في الماء، فلا يدري أمات بضربه أو مات بالماء، يأكل أم لا يأكل؟ لا يأكل، لا يأكل، لاجتماع الحاضر والمبيح، وبينهما فرق. قال رحمه الله: فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن. يعني كذلك من المسائل، لو عامل الإنسان المسلم من في ماله حرام كثير، هل يجوز التعامل معه أو لا يجوز لاجتماع حاضر ومبيح ولاجتماع حلال وحرام؟ الجواب: أشار إلى أنه يجوز، وأن هذا مما استثني. وما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذا مما لا يمكن التحرز منه، ولأن هناك معنى آخر، وهو أن الصحيح في المال الحرام أنه يتعلق بوصفه لا بعينه، حرمة المال تتعلق بوصفه لا بعينه. هذا الدينار أو هذا الدرهم انتقل من يد إلى يد، ربما كان مسروقا، وربما استعملته امرأة والعياذ بالله في زنا، وانتقل إلى آخر إلى آخر إلى آخر. ما دام دخل عليك بوجه حلال فهو ماذا؟ فهو حلال، وأنت لا تدري من أين أتى هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود وهم يتعاملون بالربا ويشربون الخمر ويفعلون أنواع المحرمات، بل ليس فقط عاملهم بالبيع والشراء عليه الصلاة والسلام، بل عاملهم حتى بالدين. وقد صح في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على طعام استقرضه من يهودي، وهذا يدل على جواز معاملة من يتعامل بالحرام وحرامه له، وحرامه له ما دمنا لا نعلم أين الحرام. وأما إذا علمنا عين الحرام فالصحيح أن الورع تركه، ليس يجب، الورع تركه، والأحوط تركه، وذلك لأجل ألا نتأثر بهذا الحرام، ولأجل كذلك ألا نعين صاحب الحرام على حرمته. وليس مثله بيع الحلال لمن يستعمله حرام. ننتبه الآن العكس، هل يجوز أن تبيع الحلال لمن يستعمله حراما؟ الجواب لا، لا يجوز. إذا علمت لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فلا يجوز بيع العنب لمن يصنع منه خمرا، ولا يجوز بيع السلاح لمن يستعمله في الفتنة. وليس هذه أمر هذه المسألة كهذه التي بين أيدينا، فلا يلتبس الأمر. ثم قال رحمه الله: ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه تأصلا. يعني ما دمت لا تعرف العين فلا يحرم، لكن أصل العلماء أنه يكره التعامل مع أمثال هؤلاء، وهذا لا شك. كونك تتعامل مع إنسان ماله حلال خير لك من أن تتعامل مع إنسان عنده مال مشبوه، لكن لا يصل إلى الحرمة، ليس بحرام. قال: وقد رأى تحريمه الغزالي وهو من الأحوط في المقال. يعني تحريم الغزالي من باب الاحتياط، هكذا قال بعض أهل العلم. ولو كان تحريمه ليس من هذا الباب لكان مخطئا، أما من باب الاحتياط فهذا شيء آخر، وإلا فالأصل كما تقدم أنه لا يمنع، فعلى أقصى الأحوال يكون حكمه الكراهة. قال: كذلك الأخذ من السلطان إن في أيده الحرام يغلب فاستبن. يعني كذلك يجوز الأخذ من السلطان، يجوز ولا وليس شيء آخر. فإن بعض الناس قد يقع في حقهم سبب آخر فيمنع. يقول: كذلك الأخذ من السلطان إن في أيده الحرام يغلب فاستبن. يعني إذا كان السلطان في يده مال حرام وهو الغالب لظلمه ولأخذه لأموال الناس أو غير ذلك، فهل يجوز الأخذ منه إذا أعطاك عطية أو أنفق عليك نفقة، كأن يكون هو الذي ينفق عليك من ماله، تعمل عنده مثلا؟ يقول أنه يجوز. وكونه يجوز لا يعني ذلك أنه لا يكره، ولا يعني ذلك أن الأحوط تركه، لكن الكلام الآن أنه لا يحرم فقط كما تقدم في القاعدة. إذا اجتمع الحلال والحرام فالأصل أن الحرام يغلب الحلال، إلا في مسائل، وهذه من هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذا كما تقدم مما يجوز فيه الاجتهاد، وليس هناك شيء يقوي جانب الحرام، لأنه يوجد مع ماله الحرام شيء آخر حلال. ولما تقدم من أن الأصل في الأموال الحرمة بالوصف لا بالعين، الحرمة بالوصف لا بالعين. كيف دخل عليك؟ ليس ما هو أصل هذا المال، فأصل المال ينتقل بصور كثيرة، كان عند هذا بدخول حرام، وقبله كان حلال، وقبله ربما كان حرام، فالمال نفسه ينتقل من إنسان إلى آخر بصور كثيرة. أهم شيء كيف يدخل عليك؟ دخل عليك بحلال فهو حلال، وأنت لا تسأل عما خلف ذلك، فأنت لم تؤمر بهذا. فكيف إذا كان معه شيء من الحلال؟ فأنت تنويه أنه من الحلال، حرمته لنفسه. وإن استطعت أن تحتاط فهذا حسن، فضلا عما لا يخفى من الابتعاد عما قد يكون ذلا للإنسان إذا أخذ مثل هذه العطايا. ثم قال: والشاة مهما بحرام تعتلف، فلحمها ودرها بالحل صف. كذلك الشاه إذا أكلت مالا حراما فلبنها ولحمها حلال، لبنها ومالها ولحمها حلال، والحرمة ترجع على صاحبها إن فرط فيها، لأنها بهيمة، بهيمة لا تميز بين الحلال والحرام، وليس على مثلها يكتب حلال وحرام. فدخول الحلال أو الحرام في لحمها ودرها أي لبنها لا يحرمها، بخلاف إذا كان المقصود بالحرام النجاسة، لأن الشرع اعتبر مثل هذا التأثير في حكم الجلالة، فالجلالة لابد أن تطهر حتى يزول أثر النجاسة منها، من لحمها ومن لبنها ومن بيضها إن كانت من الطيور. فالأمر يختلف. أما إذا كان المراد بالحرام ما ليس بنجس ولا خبيث فهذا كما ذكر رحمه الله، ولهذا قال: بالحل صف، فلحمها ودرها بالحل صف، يعني أصفه بالحلال. قال: كذا إذا ما استهلك الحرام أو قارب الاستهلاك فيما قد رأوا. ومعناه إذا استهلك الطيب فأكل المحرم من ذلك الطيب فلا حرمة عليه ولا فدية، فلو أكل الإنسان المحرم، ومثل للمحرم لأن المثال هنا ضرب وأريد به المحرم وغيره، أو ما خالط معناه من الشيء الحلال، فإنه لا يمنع، مثل المثال الذي مثل به: لو مزج لبن المرأة بالماء فضاع معنى اللبن ومسمى اللبن شرعا، فعند ذلك لا يحصل به التحريم، لا يحصل به التحريم. وهذه كلها أمثلة يعني مقدرة إذا قدر أن وقعت، والمقصود العام أنه إذا خالط الحلال الحرام وضعف هذا الحرام حتى ذهب مسماه أو المحرم فالعبرة بالغالب، فالعبرة بالغالب. لبن المرأة خلط مع الماء إذن لا يسمى لبن، لا يسمى لبنا. وهكذا كذلك قل في غيره. طيب، لعلنا نكتفي اليوم بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: جيراننا معهم زراعة يسقونها بماء من خارج العداد، أي بطريقة غير مشروعة، فأحيانا يهدون لنا ثمارها، فهل يجوز أكلها؟ هذا كذلك لو تورعتم لكان أولى، تورعتم كان أولى، ما دام علمتم أنه سقي بمال مشبوه وفيه شيء من معنى الحرمة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.